تعرفني.
وكيف لا أعرفك وأنت صاحبة العقد الثمين الذي إذا ما أردت شراء سوق الكرخ بثمنه لفعلت. ما الذي أتى بك إلي يا خالصة؟
يا أبا وهب، لقد من الله علي بالحرية وأبعدني عن حياة الرق والجواري، مذ رحل مولاي الرشيد عن هذه الدنيا.
سعادة حيت بموت ليث.
تعاسة من كانت ترفل بالذهب وتحف بها الدنانير من كل جانب، تماما كطائر سجين في قفص مذهب.
ألا يكفيك يا خالصة أنك كنت الجارية التي ينبض لمرآها قلب الرشيد فتنبسط كفاه هبات وعطايا؟
لا أنكر هذا يا أبا وهب، ولكن ألما في داخلي استمر على الدوام. خذ هذا يا أبا وهب.
ما هذه الدراهم كلها؟
هديتي إليك.
أتنفقين علي وفي داري هدايا لا تعد ولا تحصى؟
أعرف ما تحويه دارك، حصير وقدر وجرة وفراش
ورغيف وقصعة طعام وحصان، ألا يكفيني هذا النعيم؟
أتحسب هذا نعيما؟
أقسم أنه نعيم ما بعده نعيم، هكذا يمضي الزاهدون يا خالصة. يكفيني نعيم عيني اللتين أرى بهما، ويكفيني نعيم أذني حيث أسمع بواسطتهما، ويكفيني نعمة ذلك اللسان إن استطعت لجمه وحفظه وتحريكه في الاتجاه الصحيح بذكر الله والصلاة على محمد وآله أجمعين
وعلى رسول الله السلام. يا أبا وهب، إن لم يكن لك به حاجة فأعطيه لمن هو بحاجة إليه.
طلبتني يا مولاي.
يا ابن الربيع، أتذكر تلك الحادثة؟
أي حادثة يا مولاي؟
في هذا الرقاع يذكر أبي أنه اشترى عقدا ب5000 دينار.
أذكر ذلك يا مولاي، وأذكر أن العقد كان من مقتنيات مروان بن محمد الأموي.
أبي يذكر هذا في الرقاع، ولكني لم أعثر على العقد. أين هو؟
أظن أنه ما زال مع خالصة.
ومن تكون خالصة هذه؟
جارية من جوار مولانا الرشيد التي لا يرد لها طلب.
أهداها عقدا ب5000 دينار؟
نعم يا مولاي.
وأين هي؟
لست أدري، إنما لازلت أحسبها ما زالت في الديار.
يا ابن الربيع، أريد تلك الجارية.
تريد خالصة جارية مولانا الرشيد؟
كي أعرف ما آل إليه ذلك العقد.
تستطيع يا مولاي أن تشتري أفضل منه.
أعرف، ولكني أريد أن أحتفظ به عظة وعبرة.
وما العظة في ذلك يا مولاي؟
العظة أن كل شيء زائل، وما من باق إلا وجه ربك ذي الجلال والإكرام.
وما هي العبرة في الأمر يا مولاي؟
العبرة هي المحافظة على إرثنا وملكنا، فإن أسأنا كان العقد لملوك آخرين يزيلوننا كما أزلنا من هم قبلنا.
نفتش عن الجارية يا مولاي، ولكنني أخشى أن...
ما بك سكت؟ منذ قليلا قلت إنها ما زالت في الديار.
الذي عنيته يا مولاي أن تكون الجارية قد باعت العقد.
كل ما يهمني من ذلك العقد أن أبي قد ذكره في ذلك الرقاع، كما ذكر خراسان وواليها عيسى بن معان.
أمر مولاي،
انصرف.
الله الله.
كل كل كل. ما لذ الشواء. يجب أن نصل بغداد قبل أن يعضنا الجوع. لم تقل لي، ها أنت فعلا جيد في صياغة الحلي وسباكتها؟
ربما
يجب أن تمارس تجارة ما، فبغداد زاخرة لمن يحبون التجارة. ثم ما هذه الربما؟ طوال الطريق وأنت تقول لي أجيد صياغة الحلي.
ربما.
ما بالك يا رجل؟ لم تنفك تقول لي ربما، هذا جائز، لا أدري، ألا تجيد التحدث طوال طريق السفر؟
شغلتني أمور كثيرة.
خسرت في تجارتك؟ إذن تعرضت للسرقة وذهبت أتعابك سدى. إذن فأنت تكذب علي.
ما الذي يحيجني إلى الكذب؟
صمتك أولا ثم دراهمك.
أما صمتي فهذا شيء يختص بي وبمشاعري، وأما دراهمي فقد أفصحت عنها لك.
أنا على يقين من أنك تخفي عني أشياء لا تريد البوح بها.
شاهدتك ذات مرة.
شاهدتني منذ 5 سنوات على ما أذكر.
5 سنوات؟
أي في قافلة الجوار المتجهة من بخارى إلى بغداد.
أنت جارية من المقام الأول.
أجل، إنني جارية.
هل كنت في قافلة ابن جدعون اليهودي؟
ابتدأت بفك الرموز والأحاجي،
ولكني ما زلت بعيدة عن الحل.
أنا سأسهل عليك ذلك الحل. ألا تذكرين فتاة ردت عنك صوت ابن جدعون؟
ألا تكونين رامهر؟
هي نفسها.
أهلا بك يا رامهر في داري.
أهلا. تستطيعين مناداتي بجمان.
جمان.
جمان اسم لطيف وجميل
كجمال قيود الذهب فيما صنيك.
صدقتي، يعطوننا من الأسماء ما لذ سمعها وطاب وقعها، ولكننا في الواقع مجرد جواري تباع وتشترى مثل ما تشترى حوص التمر وقطعان الإبل. ولكن ما الذي أتى بك إلي؟
شهرة وصلت إليها وعمت بغداد كلها.
شهرة لم تأتي بالجد والكد، وإنما جاءت وليدة حظ أسعفني على حين غرة.
لن ترى في بغداد كلها رجلا أشد حمقا مني. أعجبتني جارية في دار من دور الموصل فاشتريتها.
ماذا قلت؟
الحمد لله الذي عاد إليك وعيك.
ماذا قلت؟
قلت اشتريت جارية موصلية، بل هي من بخارى على الأغلب.
ما اسمها؟
ماذا يا حي؟ كأنك بدأت تهتم بأمر الجواري.
قلت لك ما اسمها؟
لا أدري، نسيته.
كيف تقتني جارية لا تعرف اسمها؟
لغاية في نفسي يعقوب.
ومن يكون سيدها؟
يقال له ابن سليمان الموصلي. ما لصمتك وقد عاد إليك؟
أتعرفه؟
أجل، إنه والدي.
لكنني لم أرك قط في بيته أو حانوته.
هذا عائد إلى السفر الدائم إلى بلاد الشام.
وماذا تفعل في بلاد الشام؟
أشتري الزيت وأرسله إلى والدي على ظهور الإبل.
أتعرف ممن هذه الإبل؟
دعك من الإبل الآن، وتذكر اسم الجارية، هل هي جمان أم نرجس؟
أظنها جمان.
أنت متأكد من ذلك يا عوف؟
جمان، بل هي فعلا جمان.
دعينا من الموصل الآن، قولي لي، ما الذي دفعك للهروب إلى بغداد؟
الظلم الذي حاق بي في دار ابن سليمان الموصلي.
الظلم، ولكنك أخبرتني منذ هنيها بأنه كان يكرمك ويتحنن عليك. تحاولين الكذب يا جمان، الكذب علي؟
سأتحدث بالحقيقة، أنا لي أن أروي الأحداث كما هي. الذي دفعني للهروب من دار سيدي أنني أحببت شابا ملك علي قلبي وجوارح. ألا نملك الحق في أن نكره ونحب يا خالصة؟
نعم، ولكنه حق موقع بخاتم الذي اشترانا وجعلنا إيماء عنده.
اشترانا جسدا ولم يشترنا عقلا وفؤادا.
لا أنكر هذا، ولكننا يا صديقتي في عصر تقلب فيه المفاهيم والعقائد، ويتخطى فيه الإنسان حدود السماء باسم نزواته الخاصة.
هذا الذي حدث ودفعني للهروب إلى بغداد.
حدث شيء آخر، هناك حلقة مفقودة تحاولين إخفاءها يا جمان.
أي حلقة يا خالصة؟
ما الذي دفعك للهروب إلى بغداد؟ لم تجيبيني على سؤالي، ما الذي دفعك للهروب؟
عوف.
من يكون عوف؟
ذلك الذي اشتراني من سيدي، رجل يغرم بجمع الدنانير ويهوى أن يسوقني كما يسوق الإبل. كنت قد عرفت أنني أنتقل من نعيم إلى جحيم، فأثرت الهروب، استغليت ظلام الليل وقافلة تعبر إلى بغداد، ففعلت هذا الذي حدث. صدقيني.
أحاول أن أصدقك، وإنما هناك شك يراودني فيما تقولين.
ألا زلت تشكين يا خالصة؟
إن كان سيدك كما تقولين في الوفاء والحب والثراء، ويقدم إليك ما تشتهين من طعام وشراب ودراهم، فلما يبيعك؟
الأسياد يملون إماءهم كما يمل الأعرابي من بعيره، فيبيعه في السوق ويشتري بعيرا آخر.
لم تثلج صدري. سيدك هذا لن يبيعك إلا لأمرين، إما أن تكوني قد سرقتي.
أنا أسرق يا خالصة؟ أسرق من أنعم علي؟
وإما أنك أحببت من لا يروم حبه.
أرسل لنا شاحن.
لك مطر.
ما يا حارث، دعنا نتفق.
على ما نتفق؟
نتفق على أمر جمان.
لن تأخذها يا عوف.
لن تأخذها يا عوف. كما يكون هذا، هذا صك ملكيتها. لا أحسبك أكثر حرصا مني.
تعقل يا عوف، أنت تأخذ هذه الجارية لبيعها وجني الأرباح كما تفعل تماما في بيع وشراء الإبل. أما أنا فسأتزوجها، سأتزوجها وستصبح شريكة لي.
والله لم أجد رجلا أكثر حمقا منك. تختصم مع والدك من أجل جارية ثمنها 50 درهما.
والله ما باعها والدي بثمن بخس إلا لإبعادها عني.
كان ذلك خيرا لك وشرا علي. أتمنى أن أعرف من ذا الذي سهل لها طريق الهرب من دار والدك. ألا تكون أنت؟
أقسم إنك أنت الذي فعلتها.
أجل، أنا الذي سهل لها طريق الفرار. لا أريدها أن تكون ناقة بين يديك.
إذا أعطيني 50 درهما وإلا شكوتك للقاضي.
سأعطيك إياها، ولكن عندما نجدها.
أعط
أعطني العشرة دراهم التي بحوزتك عرب اتفاقنا.
أعطني صك بيعها أحتفظ به.
أتحسبني أبلهل؟ أستبدل 50 درهما بعشرة دراهم؟
لا، بل أنا الأبله الذي يعطي 10 دراهم مقابل 50 درهما ضائعة في أسواق بغداد، أو ربما خرجت من بغداد إلى غير رجعة.
اطمئن يا صاحبي، جمان ما زالت في بغداد، وغدا صباحا سأبلغ صاحب الشرطة الذي يجدها بأهون سبب.
وإن لم يجدها؟
وقتها سأذهب إلى والدك وأسترد منه 50 درهما، وحينئذ لن تكون في وضع تحسد عليه.
ما أخطأ مولاك عندما اتخذك محظية وقربك منه، أليس كذلك يا أبوها؟
الحمد لله الذي جعل خلفاءنا لا يخطئون، والفقهاء يصمتون، والوزراء يراؤون، والجواري يتنعمون.
يا مولاي، إن لسانه الصليط سيضيع عليك مجلسك هذا.
خالصة، أتذكرين بأن والدي قد أهداك عقدا ذات يوم؟
وكيف أنسى هذا يا مولاي؟
أما زلت تحتفظين به؟
بالتأكيد.
أتعرفين ثمنه؟
لا، لا أعلم.
وما الذي دفعك لأن تحتفظ به وكيسك قد نضب؟
هو هدية مولاي وذكراه التي لا تمحى.
سنسترد العقد، ما تقولين؟
عاد الحق إلى أصحابه، وأنتم أصحابه يا مولاي.
أنت تبالغين يا خالصة.
أبو وهب، فيما تبالغ؟ ألسنا أصحابه كما تقول؟
يا مولاي، لو كنت تعلم أن هذا العقد قد أهداه كسرى أبراويزة لجاريته ديشون، فملكه الوليد بن يزيد، فأهداه لجاريته حبابة، فملكه مولاي الرشيد، فأهداه لجاريته خالصة.
يا سبحان الله، ما يدري، ربما نهديه لجاريتنا لؤلؤة، أليس في هذا عبرة؟
بالتأكيد يا مولاي، عبرة لمن يعتبر. نعيم بيوت المال من الملوك إلى الجوار بأفضل حال. يا ويا يا ويا يا ويا.
ما قصة ذلك العقد يا خالصة؟ هي قصة طريفة جدا يا جمان. أذكر أنني كنت جالسة بجانب مولاي الرشيد، وقد كنت مذهولة بالعقد الذي أهداني إياه. ثم دخل ابن هانم وكان يلقي قصيدة على مسامع مولاي كان قد نظمها، وكان يأمل بأن يعطيه مولاي 1000 درهم. 1000 درهم؟ لا تتعجب يا جمان، ما ينفقه الخلفاء على مسامعهم ولذائذهم وموائدهم يفوق الوصف.
لكن ما علاقة أبي نواس بالعقد؟
إنما دفع مولاي الرشيد عن عدم إعطاء ابن هانئ ما يتمناه هو العقد الذي وضعته في عنقي.
لم أفهم شيئا.
مذ أهداني مولاي الرشيد العقد وضعته في عنقي، فانشغل بي مولاي ولم يعد يسمع لابن هاني شيئا.
متى ستأخذين العقد إلى مولاي الأمين؟
كنت سأحمله الآن، ولكن مولاي الأمين ذهب هو وبعض من حاشيته لصيد بعض الظباء.
أراك صممت على الخروج.
يجب أن ألتقي بأبي وهب.
ومن يكون أبو وهب هذا؟
ذاك الرجل الذي أتى إلي البارحة صباحا.
ذاك الذي يركب قصبة؟
لا تتعجبي يا جمان، هذا الرجل قد أوصلني إلى القصر في عهد مولاي الرشيد.
أوصلك على ظهر حصانه؟
بل عبر فطنته وذكائه. متى عرفت أبا وهب يا جمان؟ ارتسمت في مخيلتك شكوك لا بداية لها ولا نهاية.
أية شكوك تعنين؟
كالشكوك التي ارتسمت في مخيلتي وأنا أستمع إلى قصة هروبك من دار سيدك.
ألا تصدقين ما حدثتك به؟
أصدق بعضا وأنكر البعض الآخر.
سيأتي الوقت الذي أتحدث فيه عن كل شيء.
يا قوم هلموا إلي، تعالوا إلى هنا، اقترب يا أخي، اسمعوني جيدا. في هذا الكيس يوجد قمح، من منكم يعرف كم حبة قمح موجودة في هذا الكيس؟ سأعطيه 3 دراهم. من يعرف؟
هي بالآلاف.
لا، هي 1000 حبة. خسرت ما كنت تتمناه. من منكم يعرف؟
بل هي تزيد عن 1000 حبة.
جوابك صحيح يا أخي، أنت رجل ذكي وذو نظرة ثاقبة. خذ هذه الدراهم لك، خذها وأنا لي هذا.
شكرا يا أبا وهاب،
مع السلامة. هيا يا حصاني هيا.
يا أبو وهاب، يا أبو وهاب،
ماذا تريد يا بني؟
حقا يوجد في الكيس كما قال الرجل؟
أتراني أحصيتها؟
إذا ما الذي يدفعك أن تعطي الرجل جائزته؟
يا بني، هذا الرجل فقير ومع ذلك يأبى أن يأخذ الصدقة تعففا، لذلك أردت أن أعطيه هذه الدراهم وهو في حالة من الفخر وليس في حالة من الذل. هل فهمت؟
أجل،
مع السلامة يا بني. هيا يا حصاني هيا. هيا أيها الحصاني انطلق.
متى وصلت بغداد؟
اليوم.
كيف حالك؟
لا وقت لدينا للحديث يا جمال.
ما الأمر؟ أراك مضطربا.
يجب أن نرحل من بغداد في أقرب وقت ممكن.
ما الذي يخيفك وقد أمسينا بعيدين عن الموصل؟
إذا كنت قد هربت من فم الذئب فإنك ستقعين في مكر الثعلب.
لم أفهم.
أتعرفين ذلك الذي اشتراك من والدي؟
عرف؟ ذلك الرجل الدميم المقيت؟
إنه في بغداد يجري في إثرك باحثا في كل زاوية ودار.
أواثق مما تقوله يا حارث؟
لقد رافقته طوال الطريق من الموصل إلى بغداد.
ترافقه وأنت تعلم بأنه سيخطفني منك؟
كنت أجهل هويته ويجهل هويتي، ولكننا اكتشفنا أخيرا بأننا نبحث عن امرأة واحدة هي أنت.
لا تتركني يا حارث بين مخالب ذلك الرجل، لقد توعدني بأنه سيبيعني في أقاصي الهند.
اطمئني، لن يحدث هذا، ولتعلمي جيدا لن يستطيع أحد أن يخطفك مني ما دمت على قيد الحياة.
من أنبأك بوجودي هنا في بغداد؟
لتلك حكاية طويلة.
ما هي هذه الحكاية؟
سأرويها لك، إنما أريد أن أسألك سؤالا. أولا، ما هي منزلة تلك التي تقيمين عندها في نفسك؟
هي بمنزلة الشقيقة لشقيقتها.
الحمد لله، هذا عمل يدفع للاطمئنان في ذلك الجو الكئيب. اسمعي، سأروي لك كل شيء.
هيا أيها الحصان هيا.
اسمع يا هذا.
من أنت؟ ماذا تريد؟
والله إني سمعت عنك عجبا. ماذا الذي تحمله إلى جانبك؟
هذا حصاني يساعدني في أسفاري.
لا حول ولا قوة إلا بالله، والله إنه هذا هو الكذب بعينه. يجتمع الناس حولك وأنت تمتطي قصبة.
وفيما العجب يا أخي؟
اسمع، أعجب من أن تعطي رجلا 3 دراهم لسؤال غريب وجواب أشد. اسمعني.
ماذا؟
سأعوضك من جيبي الخاص إذا أرشدتني على جارية افتقدتها في هذه المحلة.
وما اسم هذه الجارية التي تبحث عنها؟
تدعى جمان،
أذكر جارية اسمها جنان وهي على ذمة أبي جهيم الفلكي.
أهو يلتغو الحروف ويقلب الميم نونا؟
يقلبها.
هذا هو رأس الخيط، أرشدني إليها. خذ.
ما هذا؟ درهمان فقط؟ إذن أصبح اسم الجارية حنان.
وعلى ذمة أبي جهيم؟
أجل.
ما بال هذا وقد لتغى بحرفين؟
لأنك أعطيته درهمين.
خذ. هذا درهم ثالث، أرشدني إليها.
سأرشدك إليها. هيا انفطي حصانك. هيا هيا يا أصعب. هيا.
سكلتك أمك يا عوف. لهذا تنتهي؟
جمان، ما الذي تفعلينه في منتصف الليل؟ أترحلين عني؟ ما الذي يجري يا جمان؟
كان يجب أن أحدثك بذلك قبل هذا الوقت، لقد أخطأت وأعترف بذلك.
ما الذي تسرينه؟
سأقول لك الحقيقة وأعترف أمامك بكل شيء، علك تساعدينني في ورطتي.
ورطتك؟ ما الذي سرقته من دار سيدك يا جمان؟
أقسم إنني لم أسرق شيئا.
إذا ما الذي يدفعه لبيعك لتاجر الجواري؟
خطأ ارتكبته، أحببت من هم أرفع مني شأنا.
بمن تعلق قلبك؟
بالحارث ابن سيدي.
وهل يبادرك هذا الحب؟
أجل، إنه يبادرني الحب نفسه.
هذا يدفعني للارتياح.
أي ارتياح هذا وقد هدده والده بحرمانه إرثه إن هو أقدم على الزواج مني؟
واستمر في حبك؟
استمرار الغريق الذي يجاهد في العثور على خشبة الخلاص.
وأين هو الآن؟
في بغداد.
في بغداد؟ وكيف علمت بالأمر وأنت لا تخرجين إلا نادرا وبرفقتي؟
اهتدى إلى مكاني والتقيت به في منتصف النهار.
إذن أنت تخططين للخروج معه في هذا الليل؟
ولا سبيل غير ذلك.
لن أدعك تخرجين وأنت لا تجيدين السبيل.
بل سأخرج، فالنخاس يتعقبني في بغداد.
اجلسي اجلسي، يجب أن ندرس الموضوع عن كثب.
وأنا يجب أن أرحل قبل بزوغ الصباح.
اسمعيني جيدا، إذا كان الحارث يحبك فعلا فلماذا لا يشتريك ويحررك؟
لأنه لا يوجد في جيبه سوى 10 دراهم.
وثمنك 50؟
بل 100 درهم.
100؟
للتاجر الحرية في الثمن الذي يضعه لبضاعته، والحارث المنبوض من قبل والده لأجلي لا يملك شيئا من إرثه.
لو كنت أمتلك هذا المبلغ لافتديتك به يا جمان.
يدهشني أمرك، كل هذا جاه ولا تملكين 100 درهم؟
إنه جاه زائف، لولا ذلك العقد الذي أدخره لما كنت أمتلك شيئا. وفوق كل هذا سأحمل العقد غدا إلى مولاي الأمين.
ألا يوجد حل آخر؟
هناك حل أبو وهب، لا بد وأنه يساعدنا في هذا الأمر.
اللهم إني أودعتك يقيني هذا والإقرار بك وبالنبي وبمن أحب من آل بيته، وأنت غير مستودع، فرده علي وقت سؤال منكر ونكير برحمتك يا أرحم الراحمين. سجدت إلى ربي خاضعا ذليلا، سجد لك يا ربي لحمي ودمي وعظمي وكل شعرة نبتت في جسمي يا ذا الجلال والإكرام.
فعلها المأمون أخيرا.
ما الأمر يا مولاي؟
يريد أخذ خراسان كلها.
علّه يريد بتر أحد جناحيك يا مولاي.
علي بن موسى ينتقل من مصر إلى خراسان فجأة، وطاهر بن الحسين يستلم قيادة الجيش، وكأنه يريد أن يعطي الجيش لمن هو من ألد أعدائه. أخي يطمع في الملك كله. أكاد أقسم يا ابن الربيع بأن المأمون ينازعني على هذا الكرسي.
ولكن يا مولاي، لنا في أرومتنا وأنسبائنا وقبائلنا خير نصير ومعين، ولكن ينقصنا المبادرة.
أية مبادرة؟
نهاجمهم قبل أن يهاجمونا.
ابن الربيع، أهاجم أخي؟
عفوك مولاي، ما قصدت مولاي المأمون، ولكن قصدت هؤلاء الأوغاد الذين يوغرون صدره ضدنا.
لكنني في النهاية سأخوض حربا ضد أخي.
لابد من الحرب يا مولاي، ما دام طاهر بن الحسين يجمع الجند حوله من كل حدب وصوب.
يا ابن الربيع، وهذه المجوهرات لمن سيؤول أمرها في نهاية المطاف؟
إن شاء الله يا مولاي، هي لك دون غيرك.
هراء، هذا هراء يا ابن الربيع، لا يبقى إلا وجه ربك. أما هذه المجوهرات فهي عظة وعبرة. ابن الربيع، أين العقد الذي مع خالصة؟
لم تأتي به يا مولاي.
ها؟ ما هذا قلت يا ابن الربيع؟ أعد
مولاي، قلت لم تأتي به.
ابن الربيع، ولكني أمرت بأن يأتيني إلى هنا.
هذا صحيح يا مولاي، ولكن أتذكر كنا خارج القصر.
ابن الربيع،
أمر مولاي
أريده الآن في هذه اللحظة. هيا اسمع، أريد لؤلؤة بشدوها وغنائها، وأريد خالصة لحكاياتها وعقدها.
هذه هي قصتي يا أبا وهب، من ألفها إلى يائها. ضاعت مني الجارية كما يضيع الملح في الماء، ثمنها 50 درهما. ثكلتك أمك يا عوف، كم كنت غبيا حينما اشتريتها من سيدها وتركتها في البيت ريثما أخرج وأبتاع بعض الحاجيات، ثم أتيت ولم أجدها، انسلت كما ينسل الهواء من ثقب الباب. يا لحظها، تصور أن تلتقي بقافلة تعبر المكان قبل وصولي بلحظات.
أما وقد استمعت قصتك يا عوف، فحق عليك أن تعتق جاريتك لوجه الله تعالى.
أعتقها؟ ثمنها 50 درهما؟
أيطلب خالقك ذلك منك فتعترض؟
خالقي؟
أولم تذكر في حكايتك إن بعيرك داس على خادمك فبقر بطنه فمات؟
قتله البعير ولم أقتله أنا.
لكنك أنت الذي كنت تقود بعيرك، أليس كذلك؟
بالطبع، إنما قتلته دون عمد.
جزاء قتل نفس دون عمد تحرير رقبة، فعليك أن تحرر جاريتك.
يا بواب، أستطيع أن أحرر جارية على أن يكون ثمنها 10 دراهم.
قبلنا بهذا، أمسى ثمنها 40. وسمعت أنك أفطرت في شهر رمضان عندما حل بك الجوع، صحيح؟
أعترف بهذا، وأرجو من الله عز وجل أن يسامحني على فعلتي هذه.
لكي يسامحك عليك أن تكفر عن ذنبك بتحرير رقبة.
يا أبا وهب،
أعرف ما ستقوله، أكفر بجارية ثمنها 10 دراهم. قبلنا بهذا، أمسى ثمن جاريتك 30. دعني أسألك، هل أنت نخاسي أم تاجر إبل؟
إنني نخاسي، لكنني أدعي أنني تاجر إبل.
أذكر مذ التقيتك في سوق الكرخ، سمعتك تقسم لأبي دريد العطار قسما غليظا أنك تاجر إبل. حدث هذا أم لم يحدث؟ أجبني.
حدث هذا فعلا.
وجزاء الحنث باليمين إعتاق رقبة، أمسى ثمن جاريتك 20.
إليك عني يا رجل، قسما لو تابعت على هذا المنوال لتحررت جمان دون أن أقبض درهما واحدا.
بسم الله الرحمن الرحيم. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فاقضم ما أنت فيه من جشع واعف عنها وقد نفرت منك، ثم أحسن إليها بقولك لها أنت حرة لوجه الله.
إن في كلامك سحرا وفي حديثك عبرة.
كنت أود
رؤية
خالصة قبل أن
نمضي
إلى كرمان.
لا أخت بدين، يجب أن نرحل من هنا قبل أن نقع في قبضة عوف.
لو أن خالصة أعطتك 50 درهما لقضى الأمر.
صدقني خالصة لا تملك سوى قوت يومها.
خليلة الخليفة الرشيد لا تملك إلا قوت يومها.
أنفقت وأسرفت دون حساب لتستيقظ على واقعها المؤلم.
سبق السيف العذل.
والآن ماذا سنفعل؟
أخيرا وجدتكما.
لا مجال للهرب، هذا صك عبوديتك. قلت لا مجال للهرب أبدا. انتبه، قائد الشرطة في آخر الزقاق والناس هنا بالعشرات، أستطيع بنداء واحد أن أجمعهم جميعا، فما رأيك؟
دعنا نتفق.
نتفق؟ ألديك 50 درهما؟
هي 11 درهما لا غير.
ضع دراهمك في جيبك. وأنت يا جمان، هذا رقاع عبوديتك. أنت حرة لوجه الله. قلت أنت حرة لوجه الله، وهذا رقاع عبوديتك. مزقته، لم يعد لي من سبيل إليك.
كادوا لا أصدق ما أسمع وما أرى. من الذي أعطاك الدراهم 50؟
لا أحد، هي هبة مني إليك.
لا تصدقه يا حارس، هي مؤامرة ليوقعنا في شركة.
قلت وأنت حرة لوجه الله، أتريدين أن أصرخ في هذا السوق وأسمع الناس جميعا؟
أرجوك يا عوف، أرجوك أخبرني الحقيقة.
الحقيقة أن جمان أنست حرة وتستطيع الزواج بها متى شئت.
ولكن من الذي أعتقها منك؟
أبو وهب.
أبو وهب؟
نعم أبو وهب، أعتقها بثلاثة دراهم وأربع من السلال لا يتجاوز ثمنها الدرهمان.
إذن كل ما دفعه لك 5 دراهم.
باقي 45، لهذا قصة يخبرك عنها أبو وهب.
إلى أين؟
تنتظرنا قافلة منطلقة إلى الهند، رحلتي طويلة وقد لا نلتقي بعدها في هذه الدنيا.
إنني حرة.
ما دام الأمر كذلك فلنتزوج ونقيم في بغداد.
علي أن أذهب إلى خالصة لأخبرها بما جرى.
قبل أن تذهب إلى خالصة يجب أن نذهب لملاقاة أبي وهب، يجب أن نعرف منه الحقيقة ونشكره على ما فعل. هيا بنا.
هيا هيا.
أهلا، هيا أسمعينا وأطربينا. إلى أين؟
إلى مكان أكثر أنسا وأشد إيمانا.
والله لو كان المسجد عاملا في مثل هذا الوقت صدقتك.
ما قصدت المسجد يا مولاي.
أيكون غير المسجد أكثر أنسا وإيمانا من قصر مولاي الأمين؟
والله لو رافقتني لتثبتت مما أقوله.
ستقوله دون أن يرافقك أحد. هيا
أذهب إلى المقبرة يا مولاي.
ما بك يا رجل؟ هل أمست المقبرة أكثر أنسا من قصر مولاي؟
فيها قوم إذا جالستهم لا يؤذونني، وإذا غبت عنهم لا يغتابونني، أليس في ذلك أنس وراحة؟
إن كنت تجد الراحة عندهم ولا تجدها عندنا فاذهب، أدعو الله أن تلحق بهم.
لست بأفضل من أصحاب الكهف الذين تمنوا أن يعودوا إلى قبورهم عندما استفاقوا منها.
ويحك يا أبا وهب، كأنك وضعت مولاي الأمين في منزلة ذاك الطاغية دقيانوس الذي كفر وعذب؟
ما كان مولاي بحاجة إلى هامان لكي يدله على طريق الخراب.
تعال يا أبو وهب، تعال اجلس وحدثنا عن جلسائك في المقبرة.
سأخبرك عما سمعته منهم. أسمعنا ما سمعت. سمعتهم ينشدون: يا من تمتع بالدنيا وزينتها فلا تنام عن اللذات عيناه، شغلت نفسك فيما لست تدركه، تقول لله ماذا حين تلقاه؟
والله لا ندري إن كنا على صواب أم على خطأ، ولكن الحياة تشدنا إليها كما تشد الخنفساء التعسة إلى وكر الأفاعي.